الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى: وروى أحمد والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليهم اطلاعة فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي. فدعي له فقال: أنشدكم الله، تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله فيكون كالمسلمين وله خير منها في الجنة. فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة. فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. وقال الترمذي: حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الأثر كالذي قبله في بيان فضل عثمان رضي الله عنه ومناقبه، وهذا الذي يذكره رضي الله عنه عن نفسه في هذا الموقف ليس من باب الثناء على النفس وإطرائها ومدحها، وإنما من باب إظهار مكانته رضي الله عنه وأرضاه التي أسيء إليها وطعن فيها من قبل أصحاب الفتنة وأهل الأهواء، فكان المقام يقتضي أن يذكر بهذه المآثر وهذه المناقب وهذه الفضائل نصحا للناس حتى لا تنطلي عليهم تلك المزاعم التي يثيرها أهل الفتنة انتقاصا لمقامه وقدره رضي الله عنه وأرضاه. فذكر رضي الله عنه بهذه الأعمال الجليلة المباركة المجيدة التي قام بها، وهي معدودة في مناقبه وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. فيقول ثمامة بن حزن القشيري: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، أي في المدة التي حوصر فيها عثمان في داره ولم يمكن من الخروج حتى إلى المسجد. وقيل إن الحصار دام شهرا، وقيل 40 يوما، حاصره أهل الفتنة أهل الشر أهل النفاق، حاصروه رضي الله عنه وأرضاه في داره. فيقول ثمامة: شهدت الدار يوم أصيب عثمان، فاطلع عليهم اطلاعا. اطلع أي عثمان عليهم، أي على من هم خارج الدار. فقال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي. صاحبيكم، هذا يفيد أن ثمة اثنان كان من وراء هذا التأليب، والتأليب هو التحريض. ألباكم أي حرضاكم علي، وكان من وراء هذه الفتنة فتنة التحريض على عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قال: ادعوا لي صاحبيكم اللذين ألباكم علي. جاء في رواية للحديث في الترمذي: فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران. قال فدعي له، قال فدعي له فقال أنشدكما الله تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ضاق المسجد بأهله فقال من يشتري هذه البقعة، تقدم معنا في الحديث الذي قبله من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، أي غفر لمن يشتريه من خالص ماله فيكون كالمسلمين، يعني عندما يشتري هذه البقعة حظه منها يكون كحظ المسلمين، يشتريها وتخرج بعد الشراء من ملكه، لا تكون ملكا له وإنما يكون شأنه فيها كشأن المسلمين، لا يملكها، لا تكون ملكا له وإنما تخرج من ملكه وقفا في سبيل الله، ويكون شأنه فيها كشأن المسلمين، يأتي مثل المسلمين يصلي وليست هي ملكا له وإنما أوقفها فخرجت من ملكه، وله خير منها في الجنة، وله خير منها أي خير من هذه البقعة في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها بين المسلمين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين، وأنتم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين، يعني وقت الحصار كان يمنع حتى من الخروج للصلاة. ثم قال أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا بئر رومة، وبئر رومة كان لرجل من بني غفار وكان يبيع الماء على الناس القربة بمد من طعام، ولا يتيسر لكل أن يشتري هذا الماء وهو الماء العذب الوحيد الموجود، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري هذه البئر ويوقفها سبيلا، يشتريها ويوقفها في سبيل الله ويكون دلوه من هذه البئر مثل دلاء المسلمين، يأخذ مثل غيره، ليست ملكا له وإنما تكون وقفا في سبيل الله. قال من يشتريها من خالص ماله فيكون دلو فيها كدلاء المسلمين، يعني عندما يغترف لنفسه لا يغترف على أنها ملك له وإنما يغترف شأنه كشأن غيره من المسلمين، أما هي بالوقف خرجت من ملكه وصارت وقفا في سبيل الله، ودلوه فيها كدلاء المسلمين. وله خير منها أي هذه البئر في الجنة، فاشتريتها من خالص مالي وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة، يعني الذي جهز ذلك الجيش العظيم، قالوا اللهم نعم. وقال الترمذي حديث حسن. الحاصل أن هذه الأحاديث يذكر فيها عثمان رضي الله عنه بمآثره ومناقبه درءا للفتنة ودحضا لتقولات أهل الباطل التي أرادوا منها الانتقاص من مكانة عثمان ومنزلته العظيمة رضي الله عنه وأرضاه. سبق أن مر معنا في موضع في حديث تقدم أو خبر تقدم عندكم وهو عند ابن إسحاق، فعندكم مكتوب فحدثني عبد الله بن أبي، قلت تراجعونها لعلها ابن أبي بكر، وهي كذلك حدثني عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنهما، فتصحح عندكم. أيضا أشير إلى لطيفة تتعلق بالحديث الذي في الصحيحين من آخر ما مر معنا في درسنا الماضي عن عروة أن عبيد الله بن عدي بن الخيار وذكر قصته في المناصحة لعثمان رضي الله عنه، فقال عثمان مرت معكم، قال عثمان: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك. هذا التعوذ ممن؟ هذا التعوذ ممن؟ من عبيد الله الراوي، ويروي تعوذ عثمان منه، يروي تعوذ عثمان منه، يروي ذلك. هذا الشبيه بقول برواية أبي ذر للحديث: رغم وإن رغم أنف أبي ذر. وهذا من حقيقة يعني جمال حال السلف مع الرواية، رواية الأخبار، رواية الآثار، ودقة فيها. يعني لو أنه آخر ربما يقفز هذه، لا يرويها. التعوذ من هذه تكون ثقيلة، لكن من جمال إحسانهم وحسن روايتهم حتى مثل هذه ما يفوت ذكرها وروايتها. قال: أيها المرء أعوذ بالله منك، فانصرفت. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الرحمن بن خباب رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان رضي الله عنه فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل على المنبر وهو يقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا، ما على عثمان ما عمل بعد هذا.
نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر أن عثمان رضي الله عنه قام أي أيام الفتنة نصحا للناس ودرءا لها، مبينا مكانته رضي الله عنه ومناقبه نصحا للناس ودرءا للفتنة. فقام عثمان فقال في تلك ذكر نعم جاء في هذا الحديث قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحث على جيش العسرة، فقام عثمان فقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. بأحلاسها وأقتابها أي الأكسية التي تكون وما يكون فوق البعير ما يحتاج إليها الراكب حتى يركب مرتاحا فوق البعير. فمئة بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حض على الجيش، فقام عثمان أخرى فقال: علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها. ثم حض أخرى فقال: علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها. فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من على المنبر ويقول: ما على عثمان ما عمل بعد هذا. أعادها مرتين صلوات الله وسلامه عليه. هذا فيه أن عثمان هو الذي جهز جيش العسرة، وهذا مثال واضح في تجهيزه لهذا الجيش، والنبي صلى الله عليه وسلم يحث على هذا التجهيز فجهزه رضي الله عنه وأرضاه. جاء في هذا الحديث أنه قال: علي 100، ثم في الأخرى قال: علي 200، ثم في الثالثة قال: علي 300. كم مجموع هذا؟ 600 إذا حسبناها على ظاهر العدد الموجود، أولا 100 ثم 200 ثم 300 فتكون 600. لكن إذا قلنا، وهذا محتمل، إذا قلنا أنها 100 ثم 200 أي مع الأولى ثم 300 أي مع الأولى، فيكون تبرع بمئة ثم مئة ثم مئة، تبرع بمئة ثم مئة ثم مئة، فيكون مجموع 300. وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب أنه تبرع ب300، لأنه جاءت في المسند رواية مفسرة لهذا الذي هو محتمل من هذه الرواية. ففي رواية في المسند قال علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها، ثم حث أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال علي، قال عثمان علي 100 أخرى، قال عثمان علي 100 أخرى، ثم حث فقال عثمان علي 100 أخرى، فيكون مجموع 300، فيكون مجموع 300. ويكون مراد في هذه الرواية علي 200، أي مع 100 الأولى تكون 200، ثم قول علي 300 أي مع 200 الأولى فيكون 300. الحاصل أن هذا الحديث يفيد أنه تبرع 300 بعير بأحلاسها وأقتابها تجهيزا لجيش العسرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره، فقال عبد الرحمن: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين.
هذه إضافة إلى 300 بعير. جاء رضي الله عنه 1000 دينار في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا من التجهيز والمعاونة في تجهيز هذا الجيش. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وصارت هذه من مناقبه المشهورة، فيقال مجهز جيش العسرة، صارت هذه منقبة لعثمان اشتهر بها رضي الله عنه وأرضاه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، وفي الذي قبله: ما على عثمان، أي ما بمعنى ما ضر عثمان ما على عثمان ما عمل بعد هذا مرتين أيضا قالها، هذا فيه أن ذنوبه رضي الله عنه مكفرة مغفور لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حسنه الترمذي. وروى الإمام أحمد وأصحاب السنن عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف في قصة توعدهم إياه بالقتل قال: ولم يقتلونني؟ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قط، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا فيما يقتلونني.
نعم، يعني معناه أن قتلهم لي إن حصل قتل بغير حق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى لهم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه، أو قتل نفسا بغير نفس. هذه 3 هي الموجبات للقتل، وإلا لا يحل دم المسلم بغير هذه 3. ثم يقسم لهم بالله رضي الله عنه يقول: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام. حتى في الجاهلية قبل أن يسلم كان بعيدا عن هذا العمل وغيره من أعمال الجاهلية، ولهذا ما كان في الجاهلية يشرب الخمر، مثله أيضا أبو بكر رضي الله عنه، ما شرب عثمان ولا أبو بكر إلا الخمر في جاهلية ولا إسلام. وهنا يقول: ما زنيت لا في جاهلية ولا إسلام، يقول: فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ما تمنيت أن لي دين آخر أو أنتقل إليه أو أغير، ما تمنيت بدلا بديني هذا منذ هداني الله، ولا قتلت نفسا. إذن القتل إن حصل له فهو قتل بغير حق، هذا هو المعنى. معناه يبين أن ويقيم عليهم الحجة أنهم إن قتلوا فقتلهم له ظلم وعدوان وقتل بغير حق، لأن موجبات القتل قتل المسلم هي هذه الثلاث وليس فيه أي واحدة منها، فلا يحل دمه، فإن قتلوا فهو قتل له بغير حق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عائشة رضي الله عنها قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن عفان فأقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلمة
نعم فكان من آخر كلام كلمه، كذا في الأصل مسند إمام أحمد، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب على منكبه. نعم.
فلما رأينا إقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى، فكان من آخر كلام كلمه أن ضرب على منكبه وقال: يا عثمان، إن الله تعالى عسى أن يلبسك قميصا، فإن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه حتى تلقاني ثلاثا.
نعم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أولا هذا الحديث والأحاديث التي بعده ساقها المصنف رحمه الله بيانا أن عثمان رضي الله عنه قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتنة التي تحصل في زمانه، وأشار لها في غير ما حديث، وبين أنه هو الذي على الحق، وأن الخارجون عليهم أهل باطل وأهل ضلال وأهل نفاق، مثل ما صرح بذلك في هذا الحديث، قال: المنافقون، إن أرادك المنافقون على خلعه فلا تخلعه. فلا تخلعه أي لكونك على الحق وهم على الباطل والضلال. وقوله عليه الصلاة والسلام: عسى أن يلبسك، الله عسى أن يلبسك قميصا، إن الله عسى أن يلبسك قميصا، أراد به خلعة الخلافة، وأنه يكون خليفة واليا على المسلمين. جاء في رواية الحديث في ابن ماجه: إن ولاك الله هذا الأمر يوما فأرادك المنافقون على أن تخلع قميصك الذي قمصك الله فلا تخلعه. فقوله هنا يلبسك قميصا أي الخلافة، خلعة الخلافة وأن يكون خليفة. فإن أرادك المنافقون على خلعه أي خلع نفسك من الخلافة وخروجك منها فلا تفعل حتى تلقاني أي لكونه على الحق وهم على الباطل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد.
ولهذا عثمان لما أشار عليه من أشار أن, 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 أن يتخلص من هذه الفتنة بهذا امتنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يقبل منهم ولا يستجيب لهم حتى تلقاني.
قال رحمه الله تعالى: وروى أحمد والترمذي وقال حسن غريب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يقتل فيها هذا المقنع يومئذ مظلوما، فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان رضي الله عنه. وروى أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تلقون بعدي فتنة واختلافا، أو قال: اختلافا وفتنة. فقال قائل من الناس: فمن لنا يا رسول الله؟ قال: عليكم بالأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان بذلك. وله عن مرة البهزي قال: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينة فقال: كيف تصنعون في فتنة تثور في أقطار الأرض كأنها صياصي البقر؟ قالوا: نصنع ماذا يا رسول الله؟ قال: عليكم هذا وأصحابه، أو اتبعوا هذا وأصحابه. قال: فأسرعت حتى عييت، فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. فإذا هو عثمان بن عفان، فقال: هذا وأصحابه، يذكره.
نعم، يذكره، هذه لا معنى لها هنا، يذكره راجعت فإذا بالمصنف رحمه الله تعالى ينقل هذه الأخبار من البداية والنهاية لابن كثير، وفي هذا الموطن قال ابن كثير فقال هذا وأصحابه فذكره، أي فذكر الخبر فذكره، وتصحفت هنا من الطابع أو الناسخ إلى يذكره. وأيضا الذي مر معنا سابقا ونبهت ثمامة بن جزء عندكم هكذا في البداية والنهاية، وهي في المصادر بن حزن، وهذا واضح أن الشيخ رحمه الله كان ينقل هذه الأخبار كلها على نفس الترتيب في ابن كثير مع شيء من الحذف والاختصار.
قال رحمه الله تعالى: وروى الترمذي في جامعه عنه رضي الله عنه قال: لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت. وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في
ثوب. وذكر الفتن نعم، يعني أنها قريبة، ذكر أنها قريبة ليست بعيدة.
وذكر الفتن فقربها، فمر رجل متقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى. فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان، فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم. ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وفي الباب عن ابن عمر وعبد الله بن حوالة وكعب بن عجرة. وروى أحمد وابن ماجه وغيرهما عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقربها وعظمها. قال: ثم مر رجل.
قربها يعني أنها قريبة، عظمها أي فتنة عظيمة ليست هينة. نعم.
فمر رجل مقنع في ملحفة فقال: هذا يومئذ على الحق. قال: فانطلقت مسرعا أو محضرا وأخذت بضبعيه فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذا. وروى أبو داود الطيالسي بإسناد رجاله ثقات عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تهجمون على رجل معتجر ببردة من أهل الجنة يبايع الناس. قال: فهجمنا على عثمان بن عفان معتجرا يبايع الناس.
نعم، معتجر يعني معتجر بردة، أي لف البردة على رأسه، لواها وطواها على رأسه. هذه الأحاديث كلها في باب واحد، في باب واحد، وهي أنه ستكون فتنة، وهي فتنة عظيمة وأيضا قريبة، قربها وعظمها، وسيكون اختلاف. فأرشد النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكون الناس مع الأمين وأصحابه، وهو يشير إلى عثمان. وذكر في بعض هذه الأحاديث أنه في تلك الفتنة يقتل عثمان رضي الله عنه مظلوما شهيدا في سبيل الله. وذكر في هذه الأحاديث عن هذه الفتنة أنها فتنة عظيمة، وأن الذي على الحق وعلى الهدى يومئذ هو عثمان وأصحابه أي من معه رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم
قبله.
وقد تقدم من الأحاديث، أحسن الله عليكم، وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنهما، وفي فضائله منفردا ومع غيره من السابقين أحاديث كثيرة، وفيما أشرنا إليه كفاية.
نعم، فيه كفاية لمن أراد الحق وابتغاه. ذكر هنا أشياء في مناقبه ومآثره، وسبق أيضا أن ذكر أشياء في مناقبه، وأشار أن الذي جاء في مناقبه منه ما جاء مضموما إلى مناقب الخليفتين الراشدين أبي بكر وعمر، وفي أشياء جاءت في مناقبه مفردا خاصة في ذكر مآثره وفضائله رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وكان الاعتداء على حياته رضي الله عنه يوم الجمعة 18 خلت من ذي الحجة 35 على الصحيح المشهور، وكانت خلافته 12 سنة، إلا 12 يوما، لأنه بويع له رضي الله عنه في مستهل المحرم سنة 24. وأما عمره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 82 سنة، والله أعلم.
نعم، هذا تلخيص جيد جدا نافع في مدة خلافته وأيضا عمره رضي الله عنه. وفي ذكر عمر، في ذكر عمر عثمان خلاف، وتزيد الأقوال التي قيلت في المصادر في ذكر عمره إلى تزيد على 10 أقوال في ذكر عمر عثمان، ليس موضع اتفاق. لكن الذي ذكر رحمه الله تعالى جاوز 82 سنة هو أظهر هذه الأقوال، هو أظهر هذه الأقوال بالتأمل في تاريخ ولادته وتاريخ وفاته، هذا أظهر ما قيل في ذكر عمره رضي الله عنه. وهذا فيه أن المصنف رحمه الله كان يكتب ويظهر أنه يدقق فيما يكتب ويتحرى. نعم، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.